إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الرابع في كتاب الإبانة الكبرى لابن بطة العكبري المتوفى سنة 87 و300 من الهجرة. لازلنا في باب ذكر الأخبار والآثار التي دعت المصنف إلى تصنيف هذا الكتاب، وقد عرفنا شيئا منها في المجلس الماضي، وخلاصة ذلك تغير أحوال هذه الأمة عما كان عليها سلفها الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم، وهكذا ينبغي لصاحب السنة في كل زمان ومكان إذا رأى تغيرا في أحوال الأمة أن ينصح ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، فهذا واجب عظيم عند تغير الأحوال. ذكر بإسناده عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يعلم الآخر، فإذا هلك الأول قبل أن يعلم الآخر هلك الناس، أي لا يزال الناس بخير ما بقيت سلسلة العلم، ما بقيت سلسلة العلم، الأول يعلم الآخر والآخر يعلم الذي بعده وهكذا، فهذا الدين قائم على الإسناد وقائم على العلم، وهذا هو أعظم أسباب الخير. كثير من الناس يكون عنده رغبة إذا سمع عن طاعة الله وطاعة الرسول، وإذا سمع عن السنة فيكون عنده رغبة، لكن هذه الرغبة لا تكفي، بل لا بد من العلم حتى يعلم كيف يتبع السنة وكيف يطيع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهكذا. الذي بعده عن ابن شوذب، وهو عبد الله ابن شوذب الخرساني، صدوق عابد روى عن كبار التابعين، قال: إن من نعمة الله على الشاب إذا تنسك، تنسك هذا الذي يقال عنه في زماننا إذا التزم، وإن كانت هذه الكلمة يعني الأحسن اجتنابها، لأن هذه الكلمة ملتزم وغير ملتزم ترجع إلى الماسونية، فهو مصطلح في الماسونية، فالأولى التعبير بالاستقامة أو التنسك، كما في هذا الأثر: إن من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يؤاخي صاحب سنة يحمله عليها. صحيح، أن يؤاخي صاحب سنة. ما قال إذا قرأ في الكتب أو كذا، وإنما قال أن يؤاخي صاحب سنة، لأن هذا طريق سهل، أسهل الطرق هي الصحبة الصالحة. ولذا كانت حياة الصحابة من الناحية العلمية من أسهل ما يكون. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهم يتنزل عليه القرآن وهو يبين لهم. نعم، وهكذا عندنا عالم في أي فن من الفنون، فأنت تصاحبه فتأخذ منه العلم بطريقة عملية، بطريقة عملية، أن يؤاخي صاحب سنة هذا العلم يحمله عليها هذا العمل. صاحب سنة عنده العلم يحمله عليها، أي أنه يربيه على هذه السنة. فهذه من النعم العظيمة. قال: وعنه من طريق من نعمة الله على الشاب والأعجم إذا نسك أن يوافق أو أن يوفق لصاحب سنة يحملهما عليها، لأن الأعجمي يأخذ فيه ما سبق إليه، يأخذ فيه يعني يؤثر فيه ويدخل فيه ما سبق إليه، فالذي سبق إليه هو الذي يترسخ ويبقى. الذي بعده أثر عمرو بن قيس، وهو عمرو بن قيس الملائي أبو عبد الله الكوفي، ثقة متقن عابد. قال: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه. سبحان الله، مع أهل السنة والجماعة، ولذا سيفرد لنا ابن بطة رحمه الله بابا طويلا جدا في طاعة الرسول، يعني في السنة، ثم بعده باب في الجماعة، ثم بعده باب في السنة والجماعة. هذا مما يلاحظ في هذا الكتاب، يعني بعد هذه المقدمة سيبدأ بباب طويل في طاعة الرسول، يعني في السنة، ثم بابا في الجماعة، ثم بابا في السنة والجماعة. فالشاب إذا نشأ على السنة والجماعة فرجه، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب على أول نشئه أو على أول نشوئه. ولذلك يقولون يعني الانتهاء من سلامة الابتداء، سلامة الانتهاء من سلامة الابتداء، سلامة الانتهاء من سلامة الابتداء، يعني كيف بدأ. قال: وسمعت عمرو بن قيس، يعني بنفس الإسناد، يقول: إن الشاب لينشأ فإن آثر أن يجالس أهل العلم كاد أن يسلم، وإن مال إلى غيرهم كاد يعطب، كاد يعطب. معروف أن كاد من أفعال الشروع، وفي الغالب أنها تقرن بأن فيقال كاد أن، لكن اللغة الأخرى أيضا لغة صحيحة، كما في حديث عمر رضي الله عنه: ما صليت، هذا يوم الأحزاب، ما صليت المغرب حتى كادت الشمس تغرب، حتى كادت الشمس تغرب فلم يقل أن تغرب. قال الشيخ: فانظروا رحمكم الله من تصحبون. سبحان الله، شيء مهم جدا. فانظروا رحمكم الله من تصحبون، وهناك فرق بين الصحبة وبين يعني اللقاء العارض. ربما أنت تلتقي لقاء عارضا مع إنسان ليس على السنة، ما يقال أنك صاحبه، فهذا لقاء عارض، ربما التقيت معه لنصيحته أو اجتمعتم على أمر من الأمور بغير قصد، وإنما القضية في المصاحبة، أن تصاحبه. فالمراد بالصحبة هنا يعني صحبة أنت تتأثر بها، صحبة أنت تتأثر بها ويكون هو المؤثر فيك. فانظروا رحمكم الله من تصحبون وإلى من تجلسون، واعرفوا كل إنسان بخدنه، واعرفوا كل إنسان بخدنه، خدنه يعني صاحبه الملازم له، وكل أحد يعني واعرفوا كل أحد بصاحبه. أعاذنا الله وإياكم من صحبة المفتونين. والفتنة كما تعرفون نوعان وقسمان: فتنة الشهوات، وهذه أخف، وفتنة الشبهات، وهذه هي الأشد. فالإنسان ما يصحب المفتونين، لا فتنة الشهوات ولا فتنة الشبهات. قال: ولا جعلنا وإياكم من إخوان العابثين. إخوان العابثين يعني هذا من إضافة الموصوف إلى صفته، والتقدير الإخوان العابثين. ها؟ الغاشين، نعم، في النسخة هذه الغاشين، هذه النسخة اللي يعني احنا صورناها، هذه النسخة صاحبها اعتنى بها. وطبعا الغاشين يعني أولى، وإن كان العابثين أيضا لها معنى، لكن الغاشين. فالمفتونون لا يكونون ناصحين أبدا، بل يكونون غاشي. إذا أنت صحبت مفتونا بشهوة أو بشبهة، هذا لا ينصحك أبدا، بل يغشك. ولا ينصحك إلا صاحب السنة، لا ينصحك إلا صاحب السنة. قال: ولا من أقران الشياطين. صح، فالمفتونون بالشبهات والشهوات هؤلاء غاشون، وهم أقران الشياطين، بل هم شياطين الإنس. قال: وأستوهب الله لي ولكم. أستوهب أطلب منه الهبة والعطاء، فهو سبحانه الوهاب، الوهاب بتشديد الهاء. بعض الناس يقولون الوهاب، عبد الوهاب، لا، عبد الوهاب بتشديد الهاء. وأستوهب الله لي ولكم عصمة من الضلال هذا في الشبهات، وعافية من قبيح الفعال هذا في الشهوات. الذي بعده حديث مرفوع وهو ضعيف جدا في السلسلة الضعيفة برقم 1507، وفي ضعيف الجامع برقم 687، يعني يقولون أن هذا سند معضل سقط منه ثلاثة على التوالي. نعرفه حتى نحذره، طبعا لا نضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لعن آخر هذه الأمة أولها، إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فمن كان عنده علم فليظهر، فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم. والذي بعده نفسه، والذي بعده نفسه، والذي بعده نفسه. الذي بعده أيضا ضعيف، فيه الفضل بن المختار، قال أبو حاتم أحاديثه منكرة يحدث بالأباطيل، وكذا قال الأزدي وابن عدي عن عصمة ابن مالك، هذا صحابي وربما يكون يعني غريبا، فالواجب العناية بمعرفة الصحابة حتى تعرف المرسل من المسند. فعصمة ابن مالك هذا صحاب، لكن الحديث ضعيف. الذي بعده حديث أنس بن مالك، من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة، هذا ضعيف. في الضعيفة 4538، وفي ضعيف الجامع 5360. الذي بعده في البخاري حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والله لأن اللام هذه الواقعة في جواب القسم، مش لأن، لأن، والله لأن يهدي الله بهداك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ما المناسبة للباب؟ أنه في زمان التغير، فيعني تعتني بالدعوة إلى الله عز وجل، فلو هدى الله عز وجل بك رجلا واحدا هذا خير كبير كثير. الذي بعده عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا مرسل. الذي بعده رواه مسلم من حديث ابن مسعود قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن نبي قط إلا كان له من أمته حواريون، والحواري هو الناصر. ألا ترضى أن تكون من أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن تتعلم سنته وتصبر عليها، تعمل بها، تدعو الناس إليها، هذا هو الحواري. حواريون وأصحاب، وأصحاب يتبعون أمره، ويهتدون بسنته. ثم يأتي من بعد ذلك أمراء يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، يغيرون السنن ويظهرون البدع، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة خردل. ما أدري ذكرت لكم أو لغيركم قبل ذلك أن الإمام أحمد رحمه الله يوهن هذا الحديث، يوهنه من جهة المعنى، يقول هذا خلاف الأحاديث الآمرة بالصبر على الولاة، يقول هذا خلاف الأحاديث الآمرة بالصبر على الولاة. فالإمام أحمد يوهنه من جهة الإيش؟ من جهة المعنى. لكن الحديث له شواهد، الحديث له شواهد أخرى عن غير ابن مسعود رضي الله عنه، وإذا ثبت أن الحديث صحيح فتوجيهه سهل. لا يعني من جاهدهم بيده أنه ينكر عليهم بالسيف أو يخرج عليهم، هذا لا يعني هذا، ولا يعني جهادهم الإثارة عليهم والخروج عليهم، وإنما النصيحة والبيان، فإن النصيحة والبيان جهاد، النصيحة والبيان جهاد، بل ربما يكون الصبر على النصيحة والبيان يعني أعظم من الصبر على الجهاد بالسيف. قال الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. جهاد المنافقين ليس بالسيف، وإنما جهادهم باللسان والبنان والبيان، باللسان والبيان. الذي بعده في السلسلة الصحيحة برقم 590 صحيح الجامع 2397 عن جابر بن عبد الله عن عبادة ابن الصامت في حديث ذكره قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محمدا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: إنها سيلي أمرا. إنها ولا إنه؟ ها؟ ايش عندكم؟ إنه سيلي أمراء يعرفونكم ما تنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون، فلا طاعة لمن عصى الله. نعم، فلا طاعة يعني لا طاعة جزئية مع بقاء الطاعة الكلية، فهذا مما ينبغي فهمه، لا طاعة يعني في هذا الأمر، بخلاف من يفهم من مثل هذه الأحاديث فلا طاعة فينفي الطاعة ويخرج، لا، فلا طاعة يعني في المعصية، إنما الطاعة في المعروف. الذي بعده صحيح عن أبي أسامة وهو حماد بن أسامة ثقة ربما دلس يقول: جزى الله عنا خيرا من أعان الإسلام بشطر كلمة، جزى الله عنا خيرا من أعان الإسلام بشطر كلمة. فأنت عندما تدعو إلى الله عز وجل وتدعو إلى السنة فأنت تعين الإسلام ولو بأقل القليل. فهذه الأخبار والآثار التي دعت المصنف إلى تصنيف هذا الكتاب، ثم شرع في كتابه فابتدأ بباب طويل فيه التأصيل من الكتاب والسنة لاتباع السنة، فهذا باب في اتباع السنة، هذا باب في اتباع السنة، وكما ذكرنا الباب الذي يليه في اتباع في الجماعة، فهي السنة والجماعة لا يفترقا، فالسنة هي الجماعة والجماعة هي السنة. قال باب سواء مضاف أو منون، باب ذكر ما افترضه الله تعالى نصا في التنزيل من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ابن بطة رحمه الله في هذا متابع لإمامه الإمام أحمد، فالإمام أحمد له كتاب في طاعة الرسول، له كتاب في طاعة الرسول. قال أحمد رحمه الله: في القرآن أكثر من 30 أو 40 موضعا فيها الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني السنة. خلافا لهؤلاء المتهوكين الذين يعولون على القرآن وهم كاذبون في الحقيقة، كاذبون وجاهلون، فلو كانوا يأخذون بالقرآن لأخذوا بهذه 40 موضعا. من أخذ بالقرآن يلزمه أن يأخذ بالسنة. قال: أما بعد، فإن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ومهيمنا على النبيين ونذيرا بين يدي عذاب شديد بكتاب أحكمت آياته وفصلت بيناته لا يأتيه الباطل من بين يدي ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، بين فيه مناهج حقوق. المنهج يعني الطريق، بين فيه مناهج حقوق افترضها ومعالم حدود أوجبها. طبعا ابن بطة بليغ، فالإتيان بمثل هذه الجمل المتقابلات يعني مما يدل على البلاغة. مناهج حقوق افترضها، فذكر الحقوق، ومعالم حدود، فعندنا حقوق وحدود. إيضاحا لوظائف دينه، فوظائف الدين، الدين فيه وظائف كما أن الدنيا فيها وظائف، فالدين فيه وظائف. وظائف الدين إيش هي؟ الحقوق والحدود، الحقوق والحدود. والفرق بينهما أن الحقوق لها حدود، فالحقوق ما أوجبه الله عز وجل، لكن ما أوجبه الله عز وجل له إيش؟ له حدود. فالحدود حدود الحقوق، حدود الحقوق. الصلاة حق، ما حدودها؟ حدودها بينها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نتجاوز هذه الحدود. قال: كل ذلك في آيات أجملها أجملها الإجمال ضد ليش التفصيل. أجملها مثل لما تعمل فاتورة وتقول الجملة، فهذا هو الإجمال. والقبل الإجمالي ماذا؟ التفصيل، كذا 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 الجملة، فهذا يسمى إجمال. حمك الله. فالإجمال هو ضد التفصيل. في آيات أجملها وبألفاظ اختصرها أدرج فيها معانيها. فإذا معاني الدين، معاني الدين في ألفاظ ليش؟ في ألفاظ القرآن. من الذي يبين لنا هذه المعاني؟ الله عز وجل أرسل رسوله، حمك الله، لبيان معاني ألفاظ القرآن، ثم أمر نبيه بتبيين ما أجمل وتفصيل ما أدرج، ويمكن أن يقول بتبيين ما أجمل وتفصيل ما أدرج. إيش مشكل عندكم؟ يمكن هذا وهذا. فقال جل ثناؤه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين. هذا الشاهد لتبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: النبي صلى الله عليه وسلم كما بلغ ألفاظ القرآن بلغ بيان القرآن. فبلغنا اللفظ وبلغنا البيان، فهذا مطلوب وهذا مطلوب، لتبين للناس. وفرض على الخلق أجمعين طاعة رسوله، فرض. وقرن ذلك بطاعته ومتصلا بعبادته. وقرن ذلك بطاعته ومتصلا بعبادته، يعني إذا ذكر الله عز وجل عبادة فيذكر فيها مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه هو المبين لها. ونهى عن مخالفته بالتهديد، وتوعد عليه بأغلظ الوعيد في آيات كثيرة من كتاب. على كل حال، يعني من الدلالات الاقتران بين طاعة الله ورسوله، هذا الاقتران، التهديد على مخالفته، الاقتران هذه دلالة، التهديد على المخالفة. نقول وكذلك الترغيب، وكذلك الترغيب في طاعته، كما في قوله تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدوا، هذا ترغيب. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فقال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. اشتملت هذه الآية على ماذا؟ على الترهيب في أولها والترغيب في آخرها. واتقوا النار، ثم قال: وأطيعوا الله والرسول، ثم قال: لعلكم ترحمون. هذا ترغيب. وقال: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا، يعني تولوا عن الطاعة، فإن الله لا يحب الكافرين. فإذا الآية الأولى، حتى يعني نأخذ خلاصة، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، ماذا نقول؟ قرن يعني طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بالترهيب والترغيب. طيب، ثانية: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. التولي عن الطاعة كفر. طبعا التولي بدرجاته، إن كان توليا كاملا فهو كفر إيش؟ أكبر، وإن كان توليا جزئيا فهو كفر إيش؟ أصغر. وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. هذا مقام نفي ليش؟ نفي الإيمان. نفي الإيمان. وقال من يطع الله والرسول فأولئك مع معية الصالحين. من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يعني في معية من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله. طاعة الرسول طاعة لله، وهذا مما يجعلنا نجعل لطاعة الرسول منزلة عالية لأنها طاعة لله. وكذلك كما يقال، كما قال الطحاوي مثلا في ولاة الأمر، ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة. فأنت عندما تطيع ولاة الأمر أنت ما تطيع من أجل دنيا، من أجل أن تسلم لك دنياك، لا، لأن هذه فريضة وهذه من طاعة الله عز وجل. وقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فنقول هذا فيه يعني منزلة طاعة الرسول، وأنها طاعة مطلقة. طاعة مطلقة لماذا؟ لأنها وحي، إن هو إلا وحي يوحى، بخلاف طاعة غيره فإنها طاعة مقيدة بطاعة الله ورسوله. فانظروا أيها الإخوة، يعني وهذا شيء يعني رأيته، الأصول يعني أصول هذا الدين دوما تتكرر، والشيء الثاني المهم ويقترن بها المقامات العظيمة. أصول الدين تتكرر، أصول الدين هذا في القرآن وفي السنة، أول شيء تتكرر حتى تتقرر كما يقال، والشيء الثاني يقترن بها المقامات العظيمة. فمثلا طاعة الرسول أصل، انظر كيف اقترن بها، اقترن بها الإيمان، المعية، الرحمة لعلكم ترحمون، وهكذا. ثم ذكر بإسناده ليبين ماذا؟ ليبين الآية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ذكر بإسناده عن عكرمة، وإن كان الإسناد ضعيف لكن على كل حال طالما المعنى صحيح لا بأس به. قال عكرمة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال أبو بكر وعمر، صحيح، فإن أبا بكر وعمر أول من يدخل في ولاة أمرنا، أول ولي لأمرنا أبو بكر ثم عمر وهكذا إلى زماننا ولي الأمر الموجود وهكذا. فأول ما يدخل في ولاة الأمر أبو بكر وعمر. وهذا يذكرني بتفسير أبي العالية تفسير أبي العالي الرياحي رحمه الله في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، قال أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر. الذي بعده أيضا في هذه الآية عن ميمون بن مهران، هذا ثقة فقيه ولي الجزيرة لعمر بن عبد العزيز، في قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال: الرد إلى الله إلى كتابه، والرد إلى الرسول إن قبض إلى سنته. وكذلك الذي بعده عن ميمون قال: إلى كتابه وإلى الرسول ما دام حيا، فإذا مات فإلى سنته. كم مضى إبراهيم؟ 38، اليوم بركة اليوم. قال: وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات. فإذا هذا الجزاء، هذا مقام الجزاء، جنات، وذلك الفوز العظيم. وفي المقابل: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم. والآية الأولى ماذا؟ وأنزلنا إليك الذكر لتبين. فإذا بيان وإيش؟ وحكم. ليس معنى أنه صلى الله عليه وسلم يبين ثم نحن بعد ذلك بالخيار إن أخذنا وإن تركنا، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يبين وإيش؟ ويحكم، بيان وحكم. وقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، احذروا المخالفة، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، مقام الإيمان، فالإيمان يوجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، الحياة، الحياة السعيدة في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة، كل هذا بالاستجابة لله والرسول. وقالوا: أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، القوة، تذهب ريحكم قوتكم. فالقوة في طاعة الله ورسوله. يقول شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا استنباط جليل، قال لما ذكر أطيعوا الله ورسوله ثم قال ولا تنازعوا، قال: فعلم أن المعاصي والمخالفات أكبر أسباب التنازع، المعاصي والمخالفات أكبر أسباب التنازع، وهذا واضح كالشمس. فما بين المسلمين الآن من نزاعات وخلافات، ولم يعد أحد يتحمل أخاه، هذه عقوبة، هذه عقوبة بسبب المعاصي. وقال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. مقام إيش هذا؟ إنما كان قول المؤمنين، هذا مقام الإيمان. وبعدين القبول والانقياد والإذعان ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقال ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، الفوز. كل هذه المقامات ذكرت مع طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، الشاهد وإن تطيعوه تهتدوا، الهداية. وأنا أقول هذه أبلغ آية في هذا المقام. لماذا؟ لأن الهداية أعظم مطلب، الهداية أعظم مطلب، اهدنا الصراط المستقيم، فالهداية أعظم مطلب. طيب كيف نحصل هذا المطلب؟ وإن تطيعوه، إن تطيعوه تهتدوا. فيجب على كل من يقول اهدنا أن يطيع حتى يكون آخذا بأسباب الهداية. اهدنا دعاء. طيب نقول اهدنا الصراط المستقيم ثم نحن نخالف الرسول؟ الله تبارك وتعالى يجيب الدعاء إذا أخذنا الأسباب. الله تبارك وتعالى يجيب الدعاء إذا اتخذنا الأسباب، وأما أن ندعو ولا نتخذ الأسباب فكيف يجاب الدعاء؟ وإن تطيعوه تهتدوا. وقال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. طبعا هذه الآية فيها قولان، دعاء الرسول يعني كونكم تدعونه أو كونه يدعوكم، لأن دعاء الرسول دعاء مصدر يصح أن يضاف إلى الفاعل وإلى الإيش وإلى المفعول. دعاء الرسول يعني كونكم تدعونه، فتقولون يا محمد، لا تقولون يا رسول الله، يا نبي الله. ودعاء الرسول يعني ها دعاؤه لكم، فإذا دعاكم فتستجيبون، كما في قصة مدري من ابن المعلى، أبو سعيد ابن المعلى، لما كان إيش يصلي فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى من صلاته قال ما منعك أن تجيب، ألم يقل الله عز وجل استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فالمهم أن دعاء الرسول يعني فسرت الآية هكذا وهكذا. فعلى الأول يعني كونكم تدعونه، فلا تقولون يا محمد كما ينادي بعضكم بعضا. وعلى الثاني لا تجعلوا دعاء الرسول يعني دعاؤه لكم، فلا تجعلوا دعاءه لكم كدعاء بعضكم بعضا بأنكم مخيرون في الإجابة، بل إذا دعاكم فلا بد من الاستجابة. ثم قال سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره ربما، يعني هذا الختام يرجح أحد الأقوال وهو ماذا؟ كونه إيش يدعوكم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة والفتنة هي ماذا على عمومها؟ فتنة الشهوات وفتنة الشبهات، ومن فسرها بالشرك فهو صحيح، فإن المفتتن بالشهوات وبالشبهات فيه شرك بالله عز وجل. فإذا وإن تطيعوه تهتدوا، هذه أبلغ آية في باب ليش الترغيب. فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة، هذه أعظم آية في الترهيب. وقال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. نعم، فإن المنافقين كانوا يذهبون بغير استئذان يتسللون، وأما المؤمنون فيستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعني يغادروا مجلسه. وقال: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الفوز العظيم. وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. وإن الشاهد لمؤمن ولا مؤمنة، طالما أنه مؤمن أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم رغب لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ترجو الله، ترجو اليوم الآخر، فعليك بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا تقدموا، لا تقدموا رأيا ولا ذوقا ولا فقها، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فلا تقولوا حتى يقول، يعني لا بد من الدليل. قال: كلها في طاعة الرسول. هذه الآيات كلها في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى أي عن الطاعة يعذبه عذابا أليما. وقال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. الشاهد: إن هو إلا وحي يوحى. فلذا كانت طاعته مطلقة صلى الله عليه وسلم. وقال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذه واضحة. وقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. قد أنزل الله إليكم ذكرا هو القرآن، والذي يتلوه ويبينه هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف أبدل الرسول من الذكر، لأنه هو الذي يتلوه ويبينه. شوف لنا وجه هذا الإبدال، ذكر الرسول. نعم، رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. فالرسول يتلوها ويبينها ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. قال: في آيات أخرى نظائر لهذه الآيات كلها قد قرن الله عز وجل طاعة رسوله بطاعته، ووصلها بفريضته، وجعل أمره كأمره، وتعقبها بالوعيد الشديد والزجر والتهديد لمن حاد عن أمره أو خرج عن طاعته أو وجد في نفسه حرجا من قضيته، يشير إلى ماذا؟ ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما إيش؟ مما قضيت، أو ابتدع في سنته. ولقد دلنا مولانا الكريم تعالى على طريق محبته وأرشدنا إلى سبيل هدايته سبحان الله بأقصد المذاهب، أقصد من القصد والمراد أعدل، بأقصد المذاهب وأقرب المسالك، حين أعلمنا أن محبة الله هي في متابعة نبيه حين قال. فإذا ما هو طريق المحبة وسبيل الهداية؟ متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قل إن كنتم تحبون الله، هذه محبة الله، فاتبعوني، هذا الاتباع. الجواب يحببكم ويغفر لكم. فعندنا مقدمة وواسطة ونتيجة. المقدمة دعوة، المقدمة دعوة، كل مسلم يدعي ويقول أنا أحب الله عز وجل، دعوة. طيب والامتحان؟ اتبعوني. قال الحسن البصري ادعى قوم محبة الله فامتحنهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. طيب إذا اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ما النتيجة؟ محبة الله عز وجل لهم والمغفرة. قال فمن اتبع رسوله في سنته أورثه ذلك محبة الله عز وجل. ثم قال إيش؟ بكسبه البصيرة في إيمانه. أنا معلق عليها هنا، لو أنا قلت بكسبه البصيرة في إيمانه حتى قلت هذا من آثار محبة الله للعبد، حتى قلت يعني الشيخ يؤول المحبة لأنه جعلها أن الله عز وجل يكسبه البصيرة في إيمانه، وأما إذا كان عندك فخلاص بإيش قلت؟ فكسته، صحيح، فكسته، فيكون هذا من آثار إيش؟ من آثار محبة الله عز وجل، من آثار محبة الله عز وجل له. فكسته البصيرة في إيمانه فيما أحكمه في قلبه ولسانه، فيما إيش؟ وإيش؟ أيوة، البصيرة في إيمانه والحكمة، والحكمة بالألف واللام، والحكمة البصيرة والحكمة في قلبه ولسانه. على كل حال على هذا اللفظ يعني إن كان صحيحا فيما أحكمه في قلبه ولسانه، يعني يأتي قول الله تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، كتب في قلوبهم يعني أحكم ذلك في قلوبهم. قال وبالمغفرة والرضوان في ميعاده. وسئل سهل ابن عبد الله التستري عن شرائع الإسلام فقال وقال العلماء في ذلك وأكثروا، ولكن نجمعه كله بكلمتين، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال ثم نجمعه كله في كلمة واحدة، من يطع الرسول فقد أطاع الله، فمن يطع الرسول في سنته فقد أطاع الله في فريضته. فختم المصنف رحمه الله بهذا الأثر ليبين أن طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هي الجامعة لهذا الدين، طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هي الجامعة لهذا الدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا من أتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. هنا يقول: وقوله رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات، قال بعضهم رسولا منصوب على أنه بدل اشتمال وملابسة، لأن الرسول هو الذي بلغ الذكر الحمد لله. طبعا في أقوال أخرى، قال ابن جرير الصواب أن الرسول ترجم عن الذكر. طبعا ترجم يعني حذف النحو، ترجم يعني بيان أو بدل، يعني تفسيرا له. ولهذا قال رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. جزاك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.